بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها المسلمون، إن السعادة الأسرية مطلب عزيز على كل نفس شريفة، لذا يسعى كل فرد من أفراد الأسرة إلى هذا المطلب الكبير. ذلك أيها الناس أن السعادة الزوجية تعني استقرار هذه الحياة وشيوع الأمن فيها وتواصل أفرادها وصفاء أجوائها وخلوها من الخلافات وبعدها عن النزاعات. من هنا أيها الناس لزم الطالب في تحقيق الأمن الأسري لنفسه وأهله أن يسأل عن تلكم الأصول الشرعية التي تضمن له هذا المقصد النبيل. أيها المسلمون، وقبل ذكر شيء من هذه الأصول، يقال لكل من وفقه الله جل وعلا وأكرمه بالزواج: احمد الله جل وعلا على هذه النعمة، فإن الزواج نعمة ورزق من أرزاق الله جل وعلا التي ساقها إليك. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوما: إياكن وكفر المنعمين. فقالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، أي تبقى طويلا في بيت أبويها من غير زواج، لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا. وهذا هو الشاهد أيها الناس، فالزواج رزق من أرزاق الله يستوجب على العبد أن يحمد الله سبحانه وأن يشكره عليها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. عباد الله، إن من أصول السعادة للحياة الزوجية الإخلاص لله تبارك وتعالى في الزواج. نعم، وقد يستغرب البعض هذا الأصل، لكن لا بد من طرحه وإبرازه حتى يعلم الشخص أنه متعبد لله جل وعلا وقائم بحق يحبه ربنا تبارك وتعالى. الإخلاص لله جل وعلا في الزواج وفي القيام بلوازمه من حقوق وواجبات، فإن من صحت نيته في زواجه سعد في حياته وكتب له التوفيق بينه وبين أهله. وقد نبه على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاثة حق على الله عونهم. وذكر منهم الناكح يريد العفاف، وتأملوا قوله يريد العفاف، فهذه هي النية الطيبة والقصد الحسن. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. هذا هو الإخلاص أيها الناس، طلب للعفة وحفظ للنفس من الانحراف والاستعانة بالزواج على غض الطرف. ويقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك، أي في فمها. رواه البخاري ومسلم. يقول العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. قال العرباض رضي الله تعالى عنه: فقمت إليها فسقيتها وأخبرتها بما سمعت. أيها المسلمون، بل يثاب المرء في زواجه على ما هو أبلغ من ذلك، يؤجر ويثاب على قضاء وطره وإتيانه أهله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكيف أيها المسلمون بعد ذلك تطيب نفوس بعض الأزواج في التقصير بهذه الحقوق وتعريض النفس والزوجة لما لا تحمد عقباه، والغفلة عن هذا الأصل العظيم التقرب إلى الله جل وعلا بهذه الشعيرة العظيمة. أيها الناس، ومن أصول السعادة الزوجية فقه الزوجين للحياة الزوجية، وتعلم طبيعة الأجواء الأسرية، فإن التفقه في هذه الحياة تضمن للمرء السلامة. نعم، السلامة من كل ما يكدر صفو الحياة الزوجية من الشرور والخلافات والخصومات. إذ أيها الناس، الثقافة الشرعية الصحيحة تهيئ النفس للدخول في هذه الحياة، وهذا من الواجبات التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عباد الله، ومن أصول السعادة الزوجية فهم الحياة الزوجية فهما سليما واقعيا، وذلك أيها المسلمون بتفهم طبيعة المرأة وإدراك واقع خلقتها من قبل الزوج، وأن هذه الخلقة التي خلق الله جل وعلا عليها المرأة لها خصوصيتها في التعامل. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن هذا الوصف لطبيعة المرأة لن يجد المسلم أكمل منه، وذلك بصدوره من نبينا صلى الله عليه وسلم، بفهمه تستقيم الحياة الزوجية. بيّن صلى الله عليه وسلم فيه أن المرأة خلقت من هذا العظم الذي على الجنب، وهذا العظم أعوج، والمعنى أن المرأة في خلقها إعوجاج في الأصل، وكل خلق الله حسن ولله الحكمة من قبل ومن بعد، فلا يستطيع أحد أن يغير هذه الطبيعة التي خلقت عليها المرأة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وهذه الأحاديث أيها المسلمون فيها إشارة إلى طريقة التعامل مع هذه الخلقة، فإن من الناس من يطمع في تسوية هذا الإعوجاج في المرأة، ويبالغ في إقامتها وردها عن عوجها، فلا يعفو ولا يصفح ولا يلين ولا يداري ولا يلاطف، فينتج عن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. أيها الناس، إن فهم طبيعة خلقة المرأة الضعيفة يعين الزوج على العمل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يبغض ولا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الناس فيه دعوة إلى الزوج في النظر إلى المحاسن والأخلاق المرضية في المرأة، لأن الإعوجاج من لوازمه وجود أمور تكره من الزوجة، هذا ما يدل عليه الحديث. وإن الفهم السليم أيها الناس والفهم الواقعي لظروف الحياة الزوجية يستدعي من كل من الزوجين الصبر والرفق وسعة الصدر والعقل والتواضع وحسن الظن والتثبت والمعاشرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا عباد الله، وإن من أصول سعادة الحياة الزوجية القيام أيها المسلمون والأزواج بحقوق الله جل وعلا وحسن الصلة به سبحانه وتعالى. فمتى أحسن الزوجان صلتهما بالله، وفق الله بينهما، وألف بين قلبيهما، وراعى كل منهما حقوق الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. فمتى أحسن الزوجان ما بينهما وبين الله، أصلح الله جل وعلا ما بينهما. نعم أيها الناس، وإذا وجد الخلاف بين الزوجين فلا يخلو إما تقصير في واجب من واجبات الله وفرائضه، أو فعل لمحرم من المحرمات التي نهى الله جل وعلا عنها. نعم، متى وجد الخلاف فهذا سببه، فإن للمعاصي أيها المسلمون أثرا كبيرا في فساد العلاقات الزوجية وتطرق الخلل إليها. قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. عباد الله، الدعاء أصل عظيم من أصول السعادة للحياة الزوجية، فإن الدعاء من خير الأمور وأكرمها على الله، فكم فوت المتزوجون على أنفسهم من خير بسبب إهمالهم الدعاء، وكم ضيعوا من خيرات بغفلتهم عن الدعاء. وإن تعجب أيها المسلم فاعجب أن جعل الدعاء للأهل والزوجة والأولاد من جملة أذكار الصباح والمساء. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. ما هي هذه الكلمات أيها الناس التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يواظب عليها؟ هذه الكلمات هي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. هذا هو الشاهد أيها الناس، الدعاء بالعافية للأهل: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، رواه أبو داود. فهذه أيها المسلمون بعض التوجيهات الشرعية والإرشادات النبوية لتحقيق السعادة الزوجية. ومنه نعلم أيها الناس أن منبع سعادة الأسر وطيب عيشها سبيله القرآن والسنة. قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. رزقني الله وإياكم الأمن والاستقرار، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أمتنا وولاة أمرنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.